الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلق الخليل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله أحبابي في الله، قد استمعنا هذا الدكتور من سورة البقرة بناء على رغبة بعض إخواننا، وبدأت الحقيقة بالحديث عن أمر الله تعالى لآدم الملائكة بالسجود له، وهذه الأمر مبتورة من قصتها. القصة بدأت بالاستخلاف، وإذ قلنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال آدم أنبئهم بأسماء، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فالأمر بالسجود متأخر على قصة الاستخلاف، والأمر بالسجود بعد خلق آدم. بعض الناس فهمنا الأمر بالسجود كان قبل خلق آدم، لا، ده بعد خلقه، وإعلام الله لملائكته بحضور الجن إبليس باستخلاف الله لآدم بدأت هذه القصة. وقضية الاستخلاف لابد أن ندركها، لما قلت تعالى وإذ قال ربنا، في إشكالات في الآيات في فهم الناس، الحقيقة ليست فيها إشكالات لكن إشكالات في عقول الناس. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قضية الاستخلاف يا إخوانا قضية كبيرة جدا. يعني خليفة؟ يعني يقوم بمهام من مهام الله التي أرادها للأرض، وهي عمارة هذه الأرض. وصرح بها نبي الله صالح حين قال لقومه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمر، السين والتاء تعني طلب الفعل لا الفعل، لم يقل عمركم فيها، عمركم دي بقى العيش طويل، لكن استعمركم جعلكم تطلبون العمارة لها. يبقى السين والتاء تعني طلب الفعل للفعل، تقول فلان قرأ يعني ذاكر، قام بالمذاكرة بالفعل، طب استذكر، طلب المذاكرة من غيره، فلان عمر الدار قام بالعمارة، استعمر طلب العمارة. فهنا طلب العمارة، ذلك أعداؤنا لما دخل بلاد المسلمين سموا نفسهم استعمار، يعني من جاءوا ليطلبوا العمارة لبلادنا هم جايين عمروها جانب هو يذهبوها بينا. لكن هذه من المغالطات العلميه الكبيره جدا التي عاش في وهمها الناس سنين. فقوله استعمركم فيها جعلكم تطلبون العمار لها. كيف نعمر ارضا ولدنا او خرجنا اليها لا نعلمها شيئا، واعمارنا تفنى فيها ومعلوماتنا عنها صفر لا تكاد تذكر، كيف نعمر ارضا نجهلها نجهل اسرارها؟ والقران صرح بهذا، قال الذي خرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، يقينا ما منا واحد خرج من بطن معه، ثم ان اسرارها كلها ما نتحصنه منها لا يكاد يذكر. اقول لا يكاد يذكر، فلا يعلم اسرار الخلائق الموجوده فيها غيره سبحانه وتعالى. احنا خلق من خلق وامه من ام وجدت الارض، بنص القران صريح، قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. عالم النمل على سبيل المثال كم نوع؟ اكتشف العلماء من النمل لوحده 5000 نوع، كل نوع أمة شكل لها نظام في حياتها مختلف بيخدمه. ده النمل بس، وهذا ما اكتشفناه غير الذي لم نكتشفه. فما بالك بسائر العالم؟ كيف نتعامل مع هذه الخلائق التي نسألها؟ ولذا بين تعالى انه لا سبيل الا بوحي الله المنزل الذي يعلم كل هذه الاسرار، لذا قال عن كتابه: قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. حد يعلم السر؟ هل هناك احد يعلم السر غيره؟ فوضع لنا المنهج الذي به لا بغيره تتم الامر، وده موضع استخلاف. استخلاف هو الذي قال ربك الملك ان جعل في الارض خليفه. طبعا هي القصه رد الملائكه، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهل رأى الملائكة حين قالوا ما قالوا من آدم فساد؟ طب لما قالوا؟ أو على أي أساس قالوا؟ بعضهم قال لك: لا، قاسوا على أفعال الجن. لا، مش قاسوا على أفعال الجن، قاسوا على خلق الجن وخلق آدم، وده موضع القياس. الجن أول عالم ولد على الأرض خير بين الطاعة والمعصية. مما خلق الجن؟
نعم.
بس ونفخ الروح، نرى دائما صار الجن، لكن بنفخ صار الجن جن. مما خلق الإنسان؟
من طين.
من طين. الأصل في الروح سموها، الأصل في الروح سموها لم يعتضي، لكن لما امتزجت النار بالروح انحطت بالجن فافسد. فالملائكة لما علموا أن آدم مخلوق من طين ونفخة قاسوا على خلق الجن، الطين أثقل من النار، فإن انحطت النار بالروح كيف لا انحط الطين بالروح؟ لذا عبر هذا التعبير، فقاسوا خلق آدم على خلق الجن، وثمرة هذا الخلق في الواقع جعلوها هي النتيجة، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هم لا يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، والقرآن ورب العباد صرح بهذا، قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولم يأذن إلا البعض معلومات بسيطة لبعض الرسل آيات يبينهم به. إذا قال عالم الغيب فلنظر عن غيب أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك بين يديهم خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وحاط بما لديهم وأحصى كل شيء. إذا قول الملائكة جاء بناء على قياس، فرد الله عليهم قياسه بقوله: إني أعلم ما لا تعلمون، أي أعلم من خلق آدم ما لا تعلم. هم يعلموا كثير، لكن لا يعلم حقيقة الروح. فالروح مخلوق خلقه الله عز وجل وجعله سر من أسراره لم يطلع عليه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. الروح مخلوق، ينفخ الله فيه في الطين فبني آدم، في النار تبقى جن، في النور تبقى ملائكة. النفخ بس، نفخ بالروح. ما هي الروح؟ رب العباد بين انها سر من اسراره ولن يطلع عليه احد، فقال تعالى: يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من علم قليل. لكن الملاحظ في القران الكريم ان الروح لم يجمعها رب العباد قط، لم يقل مره واحده الارواح، احنا بنردد الارواح باعتبار تباين الناس، فلان له روح فلان روح يبقى ارواح عندنا، لكن حقيقه الروح هي واحده، منها نفخ في الإنس ومنها نفخ في الجن ومنها نفخ في الطير ومنها نفخ في البهائم، هي الروح واحدة. ولا يعلم سرها ولا كنهها إلا العليم الخبير، ولذا قالوا: ما أوتيتم من علم قليل. معلوماتكم أدوهم فخلاص اتلموا خلاص عندكم. هذه الروح هي سر رفعة الإنسان من انحطاطه، إن أحسن استخدامها سما بل كل الخلق، وإن انحطت حطت. نعم. فبل أقربها لكم بمثال بسيط. الله يرحمه رحمة واسعة، شيخنا دكتور إيش عدد؟ إيش عدد ده مؤسس علم الاقتصاد الإسلامي، وفي السبعينات إحنا عرفناه كان هو في السبعينات من عمره. الدكتور إيش عدد كان مصري أصلاً، لكن كان موهوب مفتوح عليه، كان أستاذ كلية التجارة، لكن كان خبير في الفقه. وأخذ الفقه لأول مرة في قلمان بالذات، وصاغه صياغة حديثة بما يسمى علم الاقتصاد الإسلامي، فأصبح هو المؤسس لهذا العلم. كل من كتب في الاقتصاد الإسلامي جاء بعده وكان عالة عليه، أخذ منه ونحى عنه. يعني طبعا هذا رجل أدركته، سمعت منه مباشرة، احتكرت منه عقول. وكان أول من يؤسس بنك إسلامي، لكن أهم كان عبد الناصر فاحتال عبد الناصر، سماه بنك ناصر الاجتماعي، ووضع له كل قواعد البنك الإسلامي. أنا شخصيا سألته دكتور عيسى ماذا تقول عن بنك ناصر الاجتماعي؟ قال لي ابن إسلامي إلا اسمه كده إسلامي إلا اسمه. فالشاهد هذا الرجل كان حقيقة يعني موسوعة علمية. حضرت له محاضرة في كلية الطب عين شمس لأساتذة كلية الطب، أعيان في الطب، من خلال حديثي عن الطب في القرآن. وقال أتحدث عن كل علم الطب، لكن أخذ علم واحد بس، علم الأجنة في القرآن. ورد كل علم الأجنة في ثلاث آيات، وجاب الثلاث آيات وقعد يشرحها شرح الحقيقة عجيب دقيق. وما من شرح شرحه الا وجاء بالمصطلح الطبي اللي هم احفظوها من جزي. الاساتذه اللي قعد شايف منظر كل فتح بقه مبرع عليه ما رمشت له عينه، مبهورين بما قال. في النهايه قالوا طيب هذا العلم الذي تعرفونه ما الذي يحرك كل هذه الجوارح والطاقات؟ لطيفه تسمى الروح، ما علمكم بالروح؟ خرجوا ما في أحد أمانت ولي، أنا هو ديس الحياة، فالمرء بروح لا بالجسم إنسان. قال لهم روح دي أشبه ما تكون، وده اللي أنا عايز أوصل له، شبهت تشبيه جميل جدا. قال الروح دي أشبه ما تكون بالمسجل الندفة، والجسد أشبه ما يكون بالغلافة التي توضع فيها الندفة لكي ننقلها من مصنع عشان نعلقها. بننقلها في ايه؟ في كرتونه، مش كده ولا ايه؟ وداخل الكرتونه بنحط معاه حبه فيل وحبه قش وحبه عرش، مش كده ولا ايه؟ لنغلف به النجفه حتى تنقل. قال الروح اشبه ما تكون بهذه المسجله في النجفه، والجسم اشبه ما يكون بالكرتونه. فالروح وجدت مع خلق ادم، واخذ الله عليه المواثيق مع ادم. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ متى تم هذا؟ وآدم حي وأرواح الخلق في عالم الذر كلها موجودة. وفي الحديث بين بهذا قال، فقال صلى الله عليه وسلم: مسح الله بيده، الحديث صحيح، مسح الله بيده على ظهر آدم فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة. يعني احنا كنا معاه حاضرين حاضرين. طيب ثم تلت هذه الايه: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات لعلهم يرجعون. اذا اخذت المواثيق علينا مع ادم، فالروح كانت سادة عنه. لما أدر الله بمرورها في الأرض هيأ لها الكرتون الجسد. في كم تهيأ؟ 14. نص الحديث في الصحيح حديث ابن مسعود قال: قال الصادق المصدق، وابن مسعود ما قال رسول الله بالقلب بهذه العبارة، قال: قال الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم: ليجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح. ولذلك كل الفقهاء مجمعين ان قبل نفخ الروح ليس الإنسان إنسان. لو حصل بعض صدم المرأة في بطنها فأسقط، ليس عليه دية، هو آثم لكن ليس بقاتل وليس عليه دية. بعد نفخ الروح بيوم بل بساعة لو قتله هو قاتل، أصبح إنسان، أصبحت له. وإزهاق الروح ليس في حق واحد بل حقوق، حق الله أن يعتق رقبه، فإن لم يجد فيعتق رقبته هو وصيام شهرين متتابعين، ده حق الله. حق ولي الدم أن يدفع له الدين إن كان القتل خطأ أو شبه خطأ أو شبه عمد، إن كان عمد فيه قوت روح بروح نفس النفس. كلام يعني الحقيقة الفقهاء رتب عليه الأحكام. هذه الروح لما أذن لها الروح تنضح في الكرتون، هيئ لها الكرتون الجسم نفخ في الروح. كل مهمة الجسم نقل الروح من الرحم إلى لحظة رفعها لربها عند الموت. ما الذي يموت؟ الجسد، الروح لا تموت لكنها ترفع. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى الروح تمسك وإلى الله ترفع، ما ماتت. فالروح هي السر. الكرتون ما هيش الحياة، لكن احنا للأسف الشديد همنا كله إيه؟ الكرتون، وكل عملية ألف، ما في شغلة لنا إلا الكرتون والعلف، نسأل الله العافية. فالشاهد إخواني إن الروح مخلوق رب العباد خلقه وجعل فيه سر خلقه. هل الأرواح كلها تساوت في الخلائق؟ هل روح آدم النفخة اللي أخذها آدم كالنفخة التي أخذها الجن؟ النفخة التي أخذتها الملائكة؟ الحقيقة السر في الآيات كان في هذا. لما قال إني أعلم ماذا تعلمون، العلماء قالوا أعلم من خلق آدم ماذا تعلمون، فجعل رب العباد النفخة في آدم مختلفة عن هذا. أثر نفخة روح في طاقات القلب. يقول ابن القيم وغيره: وسر الروح في القلب، فكلما علت النفخة كلما سما قلب المخلوق. ولذلك رب العباد أثبت لهم هذا بدرس عملي حي، وإن نفخة الروح بتاعت آدم فاقت ما عند الملائكة وما عند الجن. ففي وجود الملائكة ووجود إبليس اللي بيعتبره سيد الجن في هذا التوقيت، إبليس كان سيد الجن مع أنه من الجن فرد من أفراد الجن، إلا إبليس كان من الجن فرسخ له رب في البداية، كان فرد من الجن، لكن رب العباد كرمه لأنه كان شديد العبادة لله. وصل لمرحلة أن عبد عبادة الملائكة رغم أنهم خير من طاعة معصية، حتى لقبوه بطاووس العباد. وفي هذا تحذير لكل عابد، يعني ممكن تبقى عابد وتحول لإبليس، صح صح. ولذلك تقول أم المؤمنين سلمة: كان جل دعاء النبي أكثر ما دعا لربه: يا مقلب الكون ثبت قلب على دينك. استنيت في هذا الطلب لما تقول جل رسول الله أشغل ما يشغل باله ويتمناه ثبات قلبه على دين ربه. دل دعاء يعني اقصر ما يدعو به ربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بين لكي يذكر نفسه باستمرار بهذا المعنى كان اذا اقسم لا يقسم الا يقول لا ومقلب القلوب، فان اقسم ذكرها وان دعا ذكرها او طلبها. اذا ندرك الكلام معنا. الشاهد ابليس حضر مع الملائكه تعليم الله لادم الاسماء كلها. إبليس له قلب والملائكة لها قلوب، كم واحد منهم استوعب ما استوعب قلب آدم؟ ولا واحد، ولا واحد. آدم حفظ كل الأسماء، فدل على أن قوة قلب آدم قوة غير عادية فاقت الكل، وده سر الروح فيها. مش فقط حفظ، لا، واحتفظ بالمحفوظ. جبنا احتفظ من فين؟ من قوله تعالى: ثم عرضهم. ثم في اللغة في العطف مع التراخي، يعني ما حدث العقد بعد التعليم بل بعده سنين. ثم أفدت التراخي، يبقى في فترة ما بين تعليمه لآدم وما بين مواجهة آدم بالملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني، عشان يثبت لهم أنه يعلم ما لا يعلم، وأن آدم ليس كما يظنون وأنه أهل الاستخلاف. قال ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، لو لم يعلمهم ولم يحضر مع آدم ما طلب منهم هذا الأمر. وهم اعتذروا بإيه؟ بالجهل؟ أبدا محاضرة، اعتذروا بالعجز، قالوا سبحانك أنت اللي بتثبت الإيمان والتوحيد أو تدين، أنت اللي تملك القلوب والأرواح وإحنا نملك. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم ما تعلمون وما كنتم تعلمون، ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون وما كنتم تعلمون. فلما أقروا عندها جاء الأمر بالسجود. يبقى هذا موضع تكريم الله لآدم، لأن الناس تاهت لما ربنا بدأ يقول ولقد كرمنا بني آدم، التكريم فيه. كل عالم تفوق في علم اعتبر ده موضع التكريم. علماء الكلام يقول لك لا، كرم آدم بالكلام وعرفوا الإنسان. وللأسف الشديد هذا التعريف لا يزال يدرس في المدارس والجامعات. عرفوا الإنسان بإيه؟ قالوا حيوان ناطق، حيوان عملت له قولي حيوانات، حيوان ناطق. ومن قال لكم من الحيوانات لتنطق؟ يبقى ده تعريف جامع معنا. كل علماء اللي تحدث في علم التعريفات قالوا لا يسمى التعريف تعريف الا اذا كان جامع معنى. يعني جامع معنى؟ جامع يعني التعريف نفسه يدخل تحت كل الافراد اللي عايزين داخلين تحته، ومانع يمنع دخول غيرهم معه. وده التعريف اللي معنى التعريف. فلذلك كل حيوان نطق وكل حيوانات نطق واحنا بجهلة، جهلنا بنطقها لا ينفيها. الواضح علماء الفلسفة الفلاسفة قال لك لا لا، كرم الإنسان لأنه صاحب الفكر والعقل ويفكر ويحسب بالله. وهل قال لكم أحد إن الحيوانات لا تعقل والخلائق غيرنا أنها تعقل وغيرنا يفكر وإحنا بس نفكر؟ علماء الاجتماع والتعليم بالاعتدال قال لك لا، الإنسان يعني كرم لأنه اجتماعي بطبعه غير سيد الخلائق سائر الخلائق. وهل قال لكم أحد إن هذه السلوكات الاجتماعية لا تعرفها الخلائق؟ الجماعة الصوفية الدرويش بتوعنا قال لك لا، كرم الإنسان لأنه المسبح الساجد. طبعا كل هذا الكلام يا إخواننا معدود وباطل. وأنا هرد عليه بآية واحدة بس. رب العباد يحكي لنا قصة سيدنا سليمان فيقول تعالى: وحشر من سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يزعون حتى إذا أتوا على واد نمل. ما ذكرش حيوان، جابلين نملة حشرة، عندنا حشرة ربنا سماها دب. ها؟ دب حتى إذا أتوا على واد النمل، سماه إيه؟ وادي. العلماء حاربوا فعلا وادي، وادي يعني دولة ومدن ومخترعين مبدعين في تنظيم البيوت وفي تخطيط الشارع أساتذة فاقوا البشر. كل الشارع عندهم تويز، مفيش سيارة تقعد سيارة، مفيش نملة تقعد في نملة. وقت ليه؟ بشهر ست شهور فقط، وست شهور نايمين عاملين بادجت. الست شهور يشتغل شغل من النار ليوفر قوت العام كله. طب عايزين شط هزروا فيه. وزاد لو شفت النمل كله ماشي بيجي مش ماشي داخل شوية رايح جاي رايح جاي في حركة دابوه ليوفر قوت عام كامل في الست شهور. وادي العلماء لما نزلوا أعداد النمل كله شبكة طرق غريبة تخطيط للبيوت العمراني على أرقى مستوى للتطوير العمراني تتعلمهم البشرية. وادي وعالم له حكومات مش زي بتاعتنا تعبانة ده حكومات على أرقى مستوى والأمن عندهم على أرقى مستوى وجيوش درارة عالم دول عايشة. النمل كم نوع اكتشفوه البشرية؟ 5000 نوع. كل نوع له نظام في حياته مختلف عن ده. الشاهد رب العباد بيحكي لنا لما جاء عدد النمل أول من رآهم نملة من عام النمل الغلابة المساكين ساكنة فين؟ في الضواحي في أطراف الوادي مش في التاو الدو يعني مش معينة القوم لا سفيرة ولا وزيرة ولا أميرة. نملة رأت جيوش قادمة من الجن والإنس والطير. حسبت أدق الحسابات الجيوش دي لو مرت على الوادي ممكن تبيد اللي في الوادي بالكامل. طب تعمل إيه النملة؟ أي إنسان منها رأى نفسه مكانها. لو لقى جيوش كجيوش سليمان جاي على مدينته لو فيه ماذا يصنع؟ ها؟
يتحصن.
مش جيوش عليه ده جيوش من الانس وايه؟ والجن. طب تخيل بالله عليكم انتوا قاعدين في مسجد اهو لو طلع علينا عفريت حد ياخد معاك الدرس ولا كلها فيك؟ وانت مش شغل واحد عفريت واحد فما بالك من جيش بعفريت جيش عفريت جيش من جن وجيش من الانس وجيش من طيب والنمله ترى هذا المشهد كيف تفكر في مثل هذا الظروف؟ عشان بس ندرك يعني فكر ويعني عقل. والله يا اخواني ما فعلته النمله قمه الفكر وقمه العقل الذي لا يبارى في الخلائق. ودي من ايات الله رب العباد يذكرها ليعلمنا هذه الدروس. ويعلمنا ان النمل يعني مش جاهل ولا لا يفكر ولا يعقل، لا ده بيعقل. النملة ترى هذا المشهد فتوقع في حرج. لو سكتت سليمان وجيشها يريد النملة، ولو تكلمت عرف مكانها وهي تعرف انه يعرف منطقها شيء عجيب جدا، بل تعرف انه سليمان وتعرف ان معه جنودا وتعلم مشاعر سليمان ومن معه. والقران يصرح بهذا، بل هي صرحت بهذا. ورغم كل هذا العلم الذي عندها كيف تتصرف في قمة الفكر؟ هي بالخيرين، إما أن تسكت أو تهرب وتترك أهلها يبادوا جميعا، أو تسعى لإنقاذهم ولو هلكت هي، فآثرت المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وقدمت نفسها فداء لبلد الإنسان استشهادية. فنادت بأعلى صوتها، جبناها فين الكلام ده؟ من حرف النداء، يا حرف النداء البعيد عشان تسمع أكبر قدر من النمل. ولذا يقول تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة ولم يقل النملة. نملة بألكرة، لا أميرة ولا سفيرة ولا مسؤولة. لما نيجي على المعرف ده حاجة ده خاص. رب العباد عرف في الخلائق لكن المخلوق غاب عن النمل، عرف الهدهد. قال: ما لي لا أرى ما شو هدهد؟ قال: الهدهد. الهدهد ده قصة تانية عشان نتكلم على أمير ولا سفير ولا وزير ولا شخصية كبيرة في هذه الخلائق. يبقى احنا هنطلع صفر على الشمال. خلينا في النمل. على قدنا. على قدنا. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنده مشهور. جملة واحدة. اختصرت فيها أعظم تعليمات وجاءت بأبلغ العبارات. يقول الإمام القرطبي: كلمة النملة الجملة التي ذكرتها حوت 10 أساليب بلاغية. يبقى احنا احسن منطق ولا النمله؟ كم اسلوب بلاغه بنستخدمه احنا؟ كل سنه طيبين. يبقى احسن منطق الانسان ولا النمله؟ اذا لها منطق ولها كلام تبقى انسان؟ ما حاول نطقه. دخلت معنا في التعريف؟ كيف كيف احنا في الدواء؟ وللاسف الشديد بندرس عمياني. الانسان تعرف الانسان حاول نطق. نخرج منكم حيوانات لها منطق والطير له منطق وغيره له منطق. سيدنا سلمان يقول في البداية: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. إذا له منطق يخيل. جهلنا بمنطق النمل ومنطق الطير ومنطق الحيوانات ومنطق الدواب لا ينفيه. له منطق وله مشاعر وله أحاسيس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى حرم أن تذبح ذبيحة أمام أختها مراعاة لمشاعر الحية. إلى هذا الحد إلى هذا الحد. الناس اللي عملت جاب الفرخة ترصها كلها جنب بعضها وتذبح أمام بعضها، الفرخة اللي ترى أخرى تذبح ممكن جيلها أعزكم الله مرض عصبي. من يأكلها تضره. وذلك الكلام ده ملاحظ جماعة اللي بيذبحوا يعرفوا هذا. ممكن تذبح عجلة مع عجلة تلاقي الثاني فقر وحصل له هذا عصب ورنجب. النبي علمنا هذا الدرس فانهى ان تذبح ذبيحة امام اخرى مما حضر للذبح. اذا ندرك هذا المعنى. الشاهد يا اخواني ان لها منطق يفوق منطق. ثانيا لها فكر. فقلت أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ إزاي أنقذ أمتي؟ أليس هذا قمة الفكر؟ وكونها تصل لمرحلة أن تضحي بنفسها لتنقذ بنات جنسها، أليس هذا قمة الفكر؟ وفي نفس التوقيت أليس هذا قمة السلوك الاجتماعي أن تضحي بنفسها لتنقذ أمة؟ يبقى في أي جانب من فوقنا النمل؟ العقل؟ ولا المنطق والكلام؟ ولا السلوك الاجتماعي؟ كل سنة طيبة. لذا عبرت عبارات عليمة قالت: يا أيها النبي. شوف بقى قيمة العقل. طب نادت بأعلى صوتي عشان تسمع أكبر قلب من النبي عشان تتحرك الكل. يا تفيد النداء البعيد مش قريب. ما كان ممكن تهمس حتى لا أسمع صوته. سليمان فعلت مكانها مقتولة؟ لا، ده نادت بأعلى صوتها وضحت بنفسها لإنقاذ بنات جنسها. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. طب هو النمل بيسمع كلام أي حد؟ ما زي البشر. مين ابن الأمر؟ الساسة والسادة ماشي. لكن واحد من العام هيقول له ادخل أنت مين؟ هتلاقي برضه في النمل لوكع ابن لوكع. هيعترض وهينكر وليه؟ وأنا حر. اللكعة موجودة حتى في هذه العالم موجودة. شو ده ليه؟ فهتلاقي انت كما جاء في الحديث لوكا عبد لوكا موجود. هيعترض. لم تعطيهم فرصه لاعتراض لان ده وقت حرب. فعللت: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. ليه؟ لا يحتمنكم سليمان وجنوده. وجاءت بادق عباره ترهبهم. لم تقل لا يقتلنكم. قالت: لا يحتمنكم. ليه؟
تركيب البناء للنمله من السيليكون، وده نوع من زي
الزلازل. جسم النمل زلازل. طب ليه قالك احد منك مش لا يقتل منك؟ لا، للاضرار المترتبه على التحطيم. عالم النمل بين السلوك الاجتماعي عليه جدا. لو واحده عطلانه يفرغوا لها جيش ليقوم على خدمتها. لو حطمت النملة محتاجة الجيش يرعاها بدين. طب لو ماتت يبقى خلصوا مشابهة. فالقتل عندهم أهون مليون المرات من التحطيم. لذا جاءت بالعقوبة الأشد. يا أخوانا ده مش نمل عليه، ده عقلها حالة تاني خالص. لا يحتملنكم مين؟ سليمان وجنوده. هيحتدوا عليهم؟ لا، وهم لا يشعرون، هم معذورين لأنهم لا يشعروا بكم ولا أولا. إلى هذا الحد بلغ فكر النملة، يبقى احنا عقل النملة. شوف برضو هنطلع من النملة، أخش لك على الهدوء دلوقتي. وتفقد الطير فقال ما لي رأى إيه؟ لا رأى إيه؟ ليه قال الهدوء عرفه؟
ما عنده غيره.
لا مش ما عندوش غيره، ده عنده جنوده من الطير من كل الأنواع. لكن الهدهد ده ما كانش هدهد عادي، ده كان زعيم الهداهد، وباختصار شديد جدا كان هو رئيس جهاز المخابرات بلغة العصر. سميها زي ما تسميها بلد، احنا قلناها باللغة العربية وكل بلد تسميها بمسمى. رئيس سلاح المخابرات ده شخصية مش عليه، أول ما أقول لها منصب ما نمشي في بيته. يا سلام لو قال المنصب هيعمل حفلة مع مرأته ويرقص ويغني بقيت فرش مخبط. الهدهد يعلم مهمة، بمجرد أن ولي أمر سلاح المخابرات في لحظات عمل مسح شامل للتأمين القومي للبلد. سيدنا سليمان كان بيحكم فين؟ في الشام. في الشام. الأمن القومي بتاع الشام نهايته فين؟
اليمن.
لأن ما عندناش بلد، دخلنا على البحر المحيط. عمل مسح كامل من الشام لليمن ورجع ليبحث عن أي مخاطر تهدد أمن الدولة. الرحلة دي كم استغرقت؟ وقت وجيز جدا، وما جابش معلومات تعبانه. ما في واحد يعمل الرحله دي ويجيب لك يشوف حاجه يعمل هرش حاجه معلومه الغباء بتاع المخابرات هذا. لا، ده في قمه الاداء التخوري وفي قمه نقل الاخبار. وذاك تجد عباراته مش عبارات مخبر امن دولي، لا، ده عبارات خبير راوي محدث استخدم كل اساليب التحديث بل ارقى اساليب التحديث في الروايه. سيدنا سلمان لما ما لقوش وتفقد الطير فقال ما لي لا رأيته، راح فين؟ رئيس المخابرات ويمثل الخطوره، ما يسيبوش يلعب بالنظام، هيعمل انقلاب عسكري مش كده ليه؟ فسيدنا سليمان افترض ثلاثة، إما أنه غاب لعذر أو غاب كسلان وراح نام عمل له حفلة ولا حاجة، أو غاب تمرد أمام انقلاب. فأعطى كل واحدة حقها، قال ما لي لا أرى الهود إذا أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا. إن كان متكاسل أعذبه، وتعذبه إيه؟ يدفن الشم ندفن يشم، عذاب مش أليم له، مش عارف يتحرك ولا يطير وحياته كلها مضطربة. لو عذبنا عذابا شديدا او لو كان متمرد قال له لا اذبحنه، وان كان لعذر قال له لا ياتني بسلطان مبين. رب العباد يصف الهدهد فيقول فمكث غير بعيد، راح اليمن ورجع 3000 كيلو، وربنا يقول فمكث غير بعيد. يبقى ده راجل مخابرات عادي ولا اسطوره؟ وتتعلم منه البشريه قواعد التخوف. وصلت؟ فمكث غير بعيد فقال رأيت، سمعت، أبدا. يبقى أخباره لم يبنيها على الرؤية وحدها ولا على السماع وحدها. الأخبار نفسها لها درجات في الرواية، إن كانت مسموعة تسمى علم يقين، لو مسموعة بس تبقى ظن، لكن لو مسموعة من جمع يحطوا مع كذب يقال علم يقين، وإن كانت مسموعة ومرئية يقال عين يقين، وإن كان عايشها بكل جوارحه وطاقاته يقال حق يقين. والقرآن استخدم الثلاثة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. هل واحد منا مات الحياة؟ لم نمت، لكن سمعنا عن الموت من كم واحد؟ ممن الخلق؟ هل يتصور ان كل هؤلاء الذين حدثوا عن موت، موت فلان موت فلان، كلهم اجتمعوا كده في مكان واحد واتفقوا على كده باسمها الموت وليس هناك موت؟ ولا اللي حدث عن الموت يستحيل اجتماعهم او تطورهم على كذب؟ يبقى اصبح علمنا بالموت علم يقين بس يعتمد على السمع. طيب ربنا رد وعد بالموت وقهر، انجز ولا انجز؟ انجز وامات الاف ملايين وحيمسوا الباقي. فان تحقق وعيده بالموت وعد بالجحيم من عصاه يقينا سيقع زي ما وقع الموت تقع الجحيم. اللي علم علم يقين انه سيموت وان الله ناجز وعده لا محاله وان ما وعد به ات لا محاله انما توعد لا ات، وراى الموت بعينه عند مليل الناس، حيوقن الجحيم وهو في الدنيا، فسيرى جهنم عين اليقين لكن بعين البصيره مش البصر، ما عين البعين. لذا يقول تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين اي الموت لترون الجحيم اي وانتم احياء في الدنيا بعين البصيرة إلى البصر. بعدين ما شفتهاش بعين، بعين البصيرة في الدنيا هتشوفها بعينيكم الخير. لذا قال ثم لترونها عين اليقين. فسمى لحظة انتقال العلم من السمع إلى الرؤية سماها عين اليقين. طب ولو دخل النار واتشوى وعشر كل طاقاته ولوائحه سماها حق اليقين. قال تعالى واما ان كان المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم ان هذا لهو حق اليقين. الهدهد عفريت من عفريت الطيف من الشخصيه عليه جاء بكل هذه التعبير الدقيقه. قال احط، الاحاطه اعلى درجات التحديث. يبقى سنه وشاف ولف ودار وعاين بكل امكانيات روحه. فقال له احط بما لم تحط به. ده من خاطر سيدنا سليمان اللي ربنا سخر له الجد والطيب سخر له الريح بيتكلموا بهذا الاسلوب. ها؟ احط بما لم تحط به. الله يرحمه ابن القيم. ابن القيم عباره عجيبه لا سهله حقيقه وده من ادب العلماء. ابن القيم تلميذ ابن تيميه. سلف قح لكن ابن القيم خلى لعالم اخر اسمه الهرم. الهرم كان صوفي لكن الصوفيه الراقيه مش التعبان الفهم مش الدلوشه والهزه الراس هزه الوسط ها على اخرين. واحد من الشيوخ قعد يدرس فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر امامه الحبيب سبحانه وتعالى تمالى يمنه ويسره حتى سقطت برده على كتفه. قال طب هذا الحديث ان ثبت الحديث انا مستعد من بكره هنزل معاك تويست. نسال الله العافيه. اخوانا الامام الهروي كان عالم وله باع طويله في الوجدانيات والقلوب واحوالها. ابن القيم عكف على ذي فعلا منه بل عمد لشرح كتابه. الامام الهروي عمل كتاب سماه منازل السائرين. ابن القيم شرحه في كتابه مدارج السالكين في شرح منازل السائرين. لكن خالف شيخه في ثلث الكتاب. فاصحابه لموه قالوا تعمل لكتاب شيخك تشرحه وتخالفه في ثلث ما كتب. قال قد أحببت شيخي وأحببت علمه وكيف لا أحبه وقد أنار الله بكلامي بصيرتي وقوى قريحتي وعلمني من أمر دين ما لم أكن أعلم.
بيتكلم حضرتك على الهروي ولا بيتكلم؟
كلام على الهروي. وكيف لا أحبه وقد وذكر هذه الثلاثة. ثم قال وما حب له فالحق أحب إليه منه. فالحق أحب له، فما رأيته قد أصاب فيه نقلته، وما رأيته خالف الصواب فيه بينته، وإن كان علمي في علمه كعلم الهدهد في علم سليمان حين قال له أحط بما لم تحط به وجدتك من سبيل. فالشاهد شوف يأخذ من القصة أدب وخلق، ها الهدهد والهدهد سليمان يقول له أحط بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ، ماش خبر بنبأ، ثم وصف النبأ قال بنبأ يقين. ده محدث إخواننا على أرقى مراتب التحديث، مش كده بس نشخص نقبل ونكمل نرجع بعضنا خلاص الآخر موضوع هدهد، لكن الهدهد ده مش محدث بس، لا ده صاحب عقيدة صحيحة 100% سلفي كحة، مش عقيدة السلفية جماعة السلفية، لا عقيدة السلف صعب تبعين. فموحد ليس هذا وقته، لكن هذا ده أستاذ كل اللي قواعد التخرج وأدبها لازمها أسطورة. يبقى من منا أعقل؟ نحن أم هدهد؟ نحن أم نملة؟ ما حصلناش النملة، حصل هدهد ونصب. طيب خلينا نتعب دول الشاب يا إخواني. إذا سر التكليف فين؟ إذا لم يكن الكلام ولم يكن الفكر والعقل ولم يكن السلوك الاجتماعي ولم يكن التسبيح والتسبيح والسجود، رب العباد نص إن كل خلاق مسبح لربه أكثر منا وكلها سائل ربنا بخلافنا، إحنا فينا خلل والخلل في البشرية في الجن بس، لكن كل خلائق جبلت على هذا. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تلقون تسبيحه، وقال تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وجي عند الإنسان قال وكثير من الإنسان وكثير حق عليه العذاب ومن يهد الله فما له من مكرم. يبقى الإهانة فين؟ ما في مهد إلا في البشر، اللي كفر بالله ده يبقى مهان غير مهان؟ مهان. طب وفي الخلائق اللي كافر كلهم واحدين، وصلت؟ ها عايزنا نوضح اكثر من ذلك؟ خلاص خلصت. اذا سر التكليف فين؟ في نفخة الروح في آدم، وكما قال السلف سر الروح في القلب. طاقة قلب الإنسان اختلفت عن كل طاقات الخلائق، وده سر التكليف، ده سر التكليف يعني اختلفت. كل مخلوق له لطاقاته حد زمان ومكانه، حتى طاقة الإنسان غير قلب. بصرك له حد زمان ومكان، كم كيلو ترى؟ 5-6 كيلو، هل ترى بعدها؟ طيب مهما بلغت حدة نظرك في شبابك بعد الأربعين هنحضر النصر، محتاج نظارة، وإخواننا اللي مش نظارة عارفين الكلام ده، كل 6 شهور غير عدسات لأن النظر بينسى، لغاية ما تتحول من نص درجة لغاية ما نوصل لمكعب كوباية. حاصل مش حاصل؟ سائر طاقاتنا لها حد زمن مكان، رب العالمين نص عليه، فقال الله الذي خلقكم من بعض ثم جعل بعض ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعف المشكل. يبقى فيه إنسان أو فيه مخلوق من المخلوقات طاقاته مستمرة في نموها؟ أبدا. بل في الحديث صرح النبي بأن هذا عام حين كانت له ناقة تسمى القصواء لن أسبقها الناقة، وده طبعا مثيق لأخواننا الصحابة بينهم رسول الله، أي دبة يجيبوا له؟ ها؟ يجيبوا له سواء تعبانة زي ما تعملتوا مع المشايخ؟ أصحابك على الشيخ وقت عطلان بيه السواء في الطريق ولا عمك الشيخ عطلان بيه السواء عمك الشيخ؟ إمامهم جاءوا للنبي بأسمى دابة عرفوها في عصره. القصواء دي كانت أسمى دابة، كانت الراحلة. الراحلة دي أميز نوع في الجمال ونادرة جدا، كل 10,000 جمل تطلع راحلة واحدة، وثبت هذا في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل المئة من كل مئة راحلة. الراحلة جمع مميز ربنا أعطاه ملكة القيادة، لا يحتاج معه للراعي. الراحلة دي موجودة، لو ألف جمل معها تاخده من المراح وتسرح به، أسرع من الكل، أحنى على الكل، أحرص على الكل، لا يفلت منها جمل، لا في الذهاب ولا في الإياب. وصلت؟ أقوى راعي الراحلة. الصحابة جاء رسول الله بأقوى راحلة في عصره، كان اسمها قصوى. واحنا شرحنا كلامنا تحدثنا عن غزوة الحديبية، ولما بركت القصوى والصحابة قالوا يعني خلأت القصوى، تعثرت، النبي دفع عنها باستمادة، قال: ما خلأت وما هذا لها بخلق. عمرها ما حصلنا، عشان ده بسرعة دب على أرقى مستوى. ما خلأت القصوى وما هذا لها بخلق. القصوى رغم هذه الانحلال العالي جدا، لما كبرت سنها ترهل جسمها وضعفت قوتها، فسبقها في يوم أعرابي بخعود فدي، سبق الناقة، شق ذلك أصحاب جدا، كيف يكون هناك دابة أقوى من دابة رسول الله؟ حزن حزن شديد، واعتبروا دي قمة الإجرام منه في حقه والتقصير. كيف تسبق دي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخف عنهم بدل ما يفوزها يقول أحلى ناقة، فعلمهم درسا فقال: ما على في الدنيا شيء، وده الشاهد، ما على في الدنيا شيء إلا وضعه الله تعالى. يبقى القصواء غير قصواء، أحدث سيارة وأحلى سيارة وأقوى إمكانيات هيجيلها يوم، لازم إيه؟ أتركع. وصلت؟ يبقى ما على في الدنيا شيء، ده قانون في كل مخلوقات الله في الدنيا، ما على في الدنيا شيء إلا وضعه الله تعالى. يبقى له كلمة يعني عندها ثم انحدر، إلا قلب الإنسان، وده سر التكليف. يقول ابن القيم وغيره: إلا قلب الإنسان أجرى الله له سنة فأعطاه من القوة الروحية ما يجعل القلب يرتقي إلى ما لا نهاية، تزداد قوته بالطاعات وتضعف بالمعاصي. إذا تخصص العبد في مواصلة الطاعات طاقة قلبه كله مزيد لغاية إلى ما لا نهاية مفتوح. وجاءت النصوص تصف لنا القلب بهذا، يعني الكلام مش هنقول الصحابة والعلماء، لا، ده جاءت في النصوص. النبي يصف القلوب مرة، قلوب الناس، ومرة يصف لنا قلبه هو شخصيا صلى الله عليه وسلم. سمع صلى الحبيب، موضوع كبير وخطير جدا، وده سر تكريم الأهل هذا. هنشوف إبليس نفسه يعلم هذا، كن قلبي استوعب هذا استوعب جدا واحتفظ هذا احتفظ كبير جدا، دل على أن الله أعطى قلبه من القوة ما لم يعطي أحدا من خلقه، لا الملائكة ولا الجن. وده سر التكريم. وده إبليس نفسه لما امتنع عن السجود الناس يقول لك حسد، طب ايه سبب الحسد؟ تكريم الادب. وابن الصرح بهذا قال تعالى: واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال ااسجد لمن خلقت طينا، قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه. كان السبب قضيه التكريم. التكريم فيه فان الله اعطى قلب ادم ما لم يعطي لا قلوب الملائكه ولا قلوب الجن. وده النقطه، وده اللي جه في الآية: والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في إيه؟ في تقويم ولا في أحسن تقويم؟ أحسن صيغة تقويم. كل الخلائق قومت والإنسان فاق كل المقوم. وذكر ربنا أقسم أعظم قسم: والتين والزيتون. ها؟ إيه معنى القسم ده؟ طبعا كلنا رايحين على التين احنا بنكر، مش كده ليه؟ برضه الزيتون بنكر. طب ايه ارتباط التين والزيتون بطول السنين وهذا البلد الامين؟ في ارتباط؟ سلامات. يا اخوانا التين هنا رمز والزيتون رمز. التين رمز لدين آدم. فكان شعار آدم التين. ليه؟ أول ما أكل من الشجرة وانكشفت عورته لم يجد ما يستر به عورته إلا ورق التين عريضة وبتزرق بعضها. فعمل عزة كمان بيستر به عورته وحواله. فالزهر صار التين شعار لدينه. الزيتون قولان لآلان قالوا شعار لنوح أول رسل وقيل شعار لعيسى آخر رسل قبل النبي. سيدنا نوح لما ركب السفينة وأغرق الله الأرض بما فيها أول علامة دلته على أن الأرض جفت والحياة هيئت أرسل الحمامة فجاءته غصن زيتون فصار غصن الشيطان شعار سيدنا نوح. سيدنا عيسى رفع غصن الزيتون ليعلن السلام أمام أعدائه فصار شعار سيدنا عيسى وكأنه شعار إلى أول آدم وآخرها. يبقى والتين والزيتون قسم بأول الأديان منزل على آدم وأول رسل نوح وآخر رسل عيسى ثم جاء بوسطهم طول سنين رمز الدين موسى ثم ختم خاتمهم وهذا البلد الأمين رسول الله مكة. كلام جديد إذا كنا مش كلام إذا كلام السلف ممكن يعني أقول الذي جواب القسم قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم من فاق بقلبه كل مقوم الخلق. فاق في إيه؟ في الجوارح. أين بصر من بصر الصخور؟ في السمع. أين سمعنا من سمع حمير؟ تضحك صحيح؟ لو حصل زلزال في أقصى الأرض الحمار بيسمع أدق الزبزبات ووقف ودان فيعرف الزلزال بسمع الحمار. عندنا حمار لكن ربنا ادى الامكانيات ما اداش ليه شم ولا ام شم الكلاب. يبقى فقط في ايه؟ اين احسن تقويم؟ ليست في الجارح يقينا. احسن تقويم في القلب. طاقه القلب كما قلت تزيد بالطاعه يعني يسعد الانسان ان يرفع طاقات قلبه كل لحظه. وثبت هذا اشرح لكم حديثين حتى تتضح الصورة. الحديث الأول قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن. إيه الفتن؟ أحداث الدنيا. قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. أيما قلب أشربها أي استسلم لها نكتت فيه نكتة السوداء. يبقى دي أثر المعصية. وأيما قلب ردها طاعه النتيجة لم يقل بقي القلب على حال أبدا. قال نكتت فيه نكتة بيضاء. إيه الفرق بين النكتة السوداء ونكتة بيضاء؟ النكتة السوداء يا إخواني أثر المعصية تدمير وإضعاف لطاقات القلب وإماتة لطاقات. النكتة البيضاء العكس تقوية لمراكز القوة في القلب للهمة وللعزيمة والإرادة. وصلت؟ مع كل طاعة تزداد القوة. يوصل فين؟ مفتوح لحظة. وصل معنى الدخيل ده؟ أنا جئت بالحديث الأول العام في كل من مسؤولين. طبعا مش عايز أشرح بقية الحديث الآن طويل لكن ذكرت الجزء اللي يخص النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يحمل أسمى قلب في تاريخ البشر كله بل في تاريخ الخلق. بل رب العباد من عليه بأعظم منا في التاريخ فكل الأديان المنزلة نزلت جملة مكتوبة درس إلا القرآن. ما جاءنا مكتوب لكن جاءنا مرورا من قلب رسول الله. أسمى قلب. وفي هذا يقول تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين. على إيه؟ قلبك. أسمى قلب. كل واحد جاءنا مر بقلب أخذه ونفذه عمليا وساق لنا القرآن مقروءا وساق لنا القرآن مطبقا في حياتي وسلوكي. كان خلق القرآن صلى الله عليه وسلم بأبي هو. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يصف قلبه هو فيقول صلى الله عليه وسلم إني ليغان على قلبي. إني ليغان بالغين مش ليران عشان تفهمش غلط. إني ليغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. إيه معنى يغان؟
يغطي.
أه؟
يغطي.
لا التغطية دران وده أثر الذنوب. نكتة سوداء نكتة سوداء لغاية مصبح كان لنا لو ضعف على النار يتحول من لون أبيض لأسود وده وخيم في الحديث. نكتة فين نكتة سوداء وأي ما قلب رمضة نكتة في الرضوان حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مرباد ده كالكوز بجخيم. يبقى دي أثر الذنوب. ربنا عبر عبر في القرآن قال كلا بل ران على قلوبهم ما كان يكسب. لكن يغان يعني أنا أبذل غاية ما عندي من طاقة قلبية. الطاقات القلبية ثلاثة: الهمة والعزيمة والإرادة. فمع أول عمل في النهاية يبذل غاية همتي وغاية عزيمتي وغاية إرادتي. الهمة والعزيمة والإرادة عندي تخفى أن حد مش مفتوح. الحد ده يسمى الغيب. فإن يغان عن قلبي يعني يقف عند حد. طيب وقف عند هذا الحد كتب له كم الأجر لأنه بدأ غاية ما أنه صلى الله عليه وسلم. يأتي في العمل الذي بعده فينزل خسارة جهده فيلاقي الغنى ارتفع أثر الطاعة الأولى. يبقى الحد الأقصى للهمة ارتفع وللعزيمة ارتفع والأمر ارتفع فيعتبر العمل الأول تقصير فيستغفر من يتوب. يبقى ما اقترف ذنبا صلى الله عليه وسلم لكن بدل وسعة الوسع نفسه تدرج الطاعات. العمل الثالث يفوق الثاني فيستغفر الله من أول الثاني. يعمل الكلام ده كم مرة في اليوم؟ 100. ده لو في كل مرة هيرتقي درجة يبقى في اليوم واحد ارتقى قلبه كم درجة؟ 100 درجة. لا ده المتدبر قد يرتقي في المرة الواحدة 100 درجة. يبقى في اليوم في آخر يوم يطلع بكام؟ مش 100 ده.
سامعين؟
يبقى لو ارتقي في اليوم درجة واحدة مع كل واحدة يبقى آخره حصل 100 درجة. لو ارتقي في اليوم في كل مرة 100 درجة دخلنا 100 في 100 دخل في 10,000. قلبه يسمي 10,000 مرة في اليوم يبقى في عمر كده وصلت. ها اذا يقول عبد الله المبارك سلف كده واحد القضايا اللي اخواننا كانت من اكثر القضايا اللي شغل بال الصحابه والتابعين والسلف. عبد الله المبارك يقول نظم شعرا قال رايت الذنوب تميت القلوب وقد يورس الذل ادمانها وترك الذنوب حياه القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء وربان. السلف كان وعاء قضية. الصحابة لما عرفوا هذه القضية انشغلوا بتقوية همتهم وعزيمة إرادتهم حتى ارتقى الجيل الأول رقي فريد لا مزيد له. وصل فيه لمراحل حكى القرآن أثرها. أصبح فقط كل صحابة الجيل الأول عالية جدا جدا فجاءتهم التكاليف الأولى قبل ما تغير وتنسخ لضعفها كانت التكاليف عالية جدا. صيامهم كان غير صيام وصلاتهم غير صلاتي وعطاءهم غير عطائي. ها احنا بنصلي كم فرض؟ 5. قيام الليل كان عندهم فريضة ثم خفف صلاة السنة. صيامه كان كم ساعة؟ 23 ساعة. يبدأ الصيام من العشاء لمغرب اليوم أو المشروع. التكليف حصل في آخر أحل لكم ليلة الصيام الرفث ومساكم جاء في آخر لأن بعض الصحابة حرارة شديد جدا، مش حرارة شديد، بعضهم بينام بين المغرب والعشاء غلى منه. مطلوب واصل تمام 47 ساعة، تمرت تلاقي بان هتوصل اليوم اللي بعده. سيدنا عمر حصل مع موله اشد، امراته بتقول له يعني انا ليه، لا انا كان كمان الاشد خلال الساعة دي لو نام وقام ما يقولش كان شديد جدا. فسيدنا عمر مراته قالت له ده انا نمت عايز يجمعها، قالت له نمت، قالت له تلعب بيه فعشرة، ثم اكدت له ان نام فكان يصرخ ويقول هلكت هلكت. فنزلت هذه الايه بسبب قصه سيدنا عمر الصحابي الثاني، أحل لكم ليلة الصيام الرفث نساءكم هن لباس لكم، ما كان حلاقة في هذا التاريخ في هذا التوقيت، هن لباس لكم أنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم عفان ثم غير التشريع. لا أفصل أكثر، لكن التشريع مادة ملموس، الطاقة العضلات، الإنسان طاقة محدودة ولا مفتوحة؟ يقين محدود. الجيل الأول لما سبت قلوبهم جاءهم التكليف عالي جدا، لو لقي رجل منهم 10 من المشركين وجب عليه القتال وحرم الفرار. طب يجيب طاقة من كل 10؟ وهل يكلف الله نفسا فوق وسعها؟ يستحيل. لكن الله علم من الجيل الأول أن طاقات قلوبهم سمت حتى صاروا أهل الجاهل، فجاء التكليف، والتكليف لم يأتي على أضعافهم مش أقواهم. يبقى أضعف الصحابة كانت طاقته كام؟
110
ب10 بس ولا 11؟ لا ب11. واحد يقول ليه؟ الآن وضحت هذا آية التكليف اللي ذكرت هذا الحال فيها، يقول تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، دي جت الجيل الأول، وإن يكن منكم 100 ما عاش صابرون أن يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يعني إيه؟ يعني لو 20 واحد منكم لقوا 200 وجب القتال وحرم الفرار، يبقى الواحد بكام؟ طب و100؟ ب1000، يبقى الواحد برضه ب10. فالصابرين وغير الصابرين الواحد بكام؟ ب10. طب ربنا لم ذكرها، أن يغلبوا 200 ولا يعدلوا 200؟ أن يغلبوا، لو قال يعدلوا يبقى القلب أضاف للجسم 9 أضعاف قوته، ما عنده طاقة جسم. لو قال يعدلوا يبقى صار 10، القلب أضاف 9 بس، لكن لما قال يغلبوا يبقى يقينا أضاف أكثر من 9، أقل حاجة إيه؟ يبقى 10. يبقى جسمه بواحد وقلبه كام؟ ب10، حد أدنى 10 عشان يغلب، 9 يبقى ربنا قال يغلبوا. وصل معنى الدقيق ده عشان نفهم ده. فإذا كان أدنى الصحابة يعطي عطاء 11 رجل، ما الأقصام يبقى هنجيب. إذا ارتقى الوحي وارتقى الطاقات الصحابة بالطاعات، وصل إلى هذه المرحلة العجيبة جدا، إن القلب بالهمة والعزيمة والإرادة أضاف للبدن 10 أضعاف قوته فبقى 11. لما تغير الحال والناس اتهدت وانصرفت عن طاعاتها خفف الله الحكم، خففوا للضعف اللي أصابنا، فقال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. الضعف مش في الجسس، وإلا ففي التابعين من هو أخ أصحاب الجسمانية، الضعف في القلوب، الضعف في القلوب. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابر. خلي بالك البلاد اختلفت، ليه قال عن الأوائل أن يكن منكم 20 صابرون وهنا قال إيه؟ يكن منكم 100 صابر. أنا شخصيا يعني حار عقلي وأنا ببحث في الآية، لكن زوجتي السلف ما سابوش فيها، ذات بعض خير. قالوا ارتضى الله من الجيل الأول 20 صحابة من الصابرين جيش، يبقى الجيش يبدأ بكام؟ بعشرين من الصابرين. ده تبعت الكلام في السنة زغلت السرايا الأولى كلها كده. تسمع سرية سيف البحر عقد النبي رواءها لأسد الله في الأرض الحمزة بن عبد المطلب كم عدد السرية؟ 23 صابر وخس عن هذا. إيكم منكم 20 صابرون والجيش يبدأ بعشرين صابرين. طب وغير الصابرين؟ 100. يبقى الجيل الأول من الصابرين يبدأ الجيش بعشرين، من غير الصابرين يبدأ بمية. المتأخرين زعلتنا الجيش من الصابرين متودكين تمام يبدأ بمية، طب غير الصابرين بألف. بألف لذا قال الآن خفض عنكم علم في الضعفة فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يبقى الواحد بكام؟ لا بثلاثة ما اللي يغلب؟ يبقى جسمه بواحد وقلبه أضاف لاثنين ضعف قوة. وصلت؟ وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 يبقى برضه نفس المعادلة. الواحد بكام؟ بثلاثة. الختام اختلف. في الأولى قال وإياكم منكم عشان صبر غربتين وإياكم منكم ما يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فختم هذا الختام العجيب. ليه؟ لأن الكافر اللي يتجرأ ويقاتل البعيد من الصحابة يبقى البعيد يفهم ولا لوح؟
لوح.
ربنا وصفه إنه لوح. وصلت؟ البعيد اللي تقاتل لا تحارب. إذا كان الحد الأدنى ب 11 راجل الحد الأعلى كان هنواجهه زي ده. لكن لما جه عند التعبان زي حالتنا قال وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 كده عايز لها منحة من ربنا عشان تمشي. ها؟ نسأل الله العافية. إذا كان الأدنى ب 11 الأعلى كان إخواننا المتوسط من الصحابة كان الرجل ب 1000 المتوسط. والأثر ثبتت في هذا في فتح بلاد فارس لما أرسل الصديق رضي الله عنه وارضاه خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وبجيشه في سن خالد أول ما وصل بلاد فرس فوجئ أن الفرس زي ما أقول الجيوش من كل أرجاء بلاد فرس وصل جيشهم 100 ضعف جيش خالد. 100 ضعف عايش إزاي؟ ده ربنا قال يعني العشرة لو أكثر من 10 حقق للصحابة الفرار مش هيخاف. طب يعمل ايه؟ عايز يواجه والجيش قليل. فارسل الصديق يطلب مدد واعلم ان الجيش الاخر 100 ضعف الجيش متوقع ايه خالد؟ عايز يبعت له 9 اضعاف الجيش عشان يوصل لاسر عشان يجي بالقتال احمد فاضل. كم ارسل الصديق؟ رساله صغيره معاه واحد مش غيره وعقاب بن عمرو. بعد الحمد لله سيدنا علي وصلت رسول الله قال يا خالد ارسلت لك رجل بألف رجل فلا يهزم جيش فيه القعقاع وخالد يخلص عن معركة. وفعلا خلص عن معركة وانتهت. بل يعني هقول ايه بس نهيتها كانت قد ايه؟ قراءة الصديق للصحابة ونوعيتهم وإمكانياتهم وقراءة النبي قبله الحقيقة شيء مذهل. فلا يعرف قدر الرجال إلا فقول الرجال. الفعل النظام الحر عندهم كان يبدا القائد يبرز القائد في الكون. قائد جيش الفرس بيرتعد هيولي خالد وسمعه خالد كانت مسمعه في جزيره العرب كلها. جل القبائل الاسلاميه اسلمت بالاسم بس بالسمعه بالخبر. كثير من القبائل العربيه كان يسالوا من قائد الجيش القادم يقولوا خالد يقول اسلمنا. مجرد ذكر الاسم. فكانت سمعه خالد يعني بلغت القمة. قائد جيش الروم بيرتعد كيف وجه خالد. لكن الكافر الذي فعمل حيلة اتفق مع مفرزة من جيشه ساعة ما طلع خالد يبرزوا يغتالوا من خلفه بالغد والخيال. مين اللي تنبه الموضوع؟ القعقاع. فجهز مفرزة لحماية ظهر خالد. لما همت مفرزة الفرس تغتال خالد اصطادوهم الواحد فبقى القائد واقف لوحده. سيدنا خالد لقاه مرتعش ومش انسان ايه مرتعش على فرسه فاشفق عليه هيقتله ليه؟ فقفز عليه بفرسه جابه تحت بابه وخده بالحب. الجيش كله فر وخسرت المعركه. وصلت؟ جابه بالحب
في الأحضان يا حبيبي تعال ها اتنطق في فتح مصر. سيدنا عمرو بن العاص كان أحد القادة في فتح الشام، ووزعت منطقة الشام على مجموعة قادة، وكل قائد أخذ منطقة، اللي راح يمس ولا راح حلب ولا راح جهة رفح. سيدنا عمرو بن العاص كان جهة مصر. عمرو كان من أجهد وقت العرب وذكاء شديد جدا، فقرأ المشهد قراءة دقيقة. لما حارب الروم، الروم اللي كان بيهتم بالشرق هذا التوقيت الأرثوذكس اللي هي أوروبا الشرقية اللي كان حاكمها هرقل وعاصمتها القسطنطينية اسطنبول، وصلت؟ دول أرثوذكس اللي بيسموهم هناك الأرثوذكس عند النصارى يعني الأصوليين السلفيين يعني عند المصريين، يبقى دول السلفيين. وصلت؟ ظلت الحرب فترة طويلة والجيش أصابه أعياء. سيدنا عمرو افتاق الإنسان عمرو على رايح الجيش قبل ما يفتحوا أي بلد آخر، هو مش عايز يخسر مصر، وخاصة إن مصر كانت أقوى حاضنة شعبية. الصحابة اللي خرجوا من المدينة وفتح الله بهم الجزيرة كان عدده كام؟ 5000. ما خرج أصحاب المدينة خمس المدينة إلا بعد غزوة الخندق، اللي حضروا الخندق 3000 صحابي. لما انتهت المعركة ربنا يبقى رد الذين كفروا بغير الله خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغزونا بعد اليوم بل سنغزوهم، وبدأت تنطلق خمس المدينة. غزوة الأحزاب 5، وضحت. فتحوا هذه البلاد خلال فترة جزئية 8 سنوات، كان وصل الشام فتح الشام، وأسقط دولة الروس والروم 8 سنوات عام 13 سقوط دولة الروم على الروس. الشاهد يا اخواننا بعد ما أسقط الدولتين سيدنا عمرو قال لك 3000 ربنا فتح بيهم الجزيرة العرب كلها وبما فيها الشام والعراق واليمن، أما لو أسلم شعب مصر من إيه؟ كم عدد شعب مصر في هذا التوقيت؟ 6 مليون. فسيدنا عمرو عايز يحط كل دول في ميزان المقيم، فاحتال بذكائه الشديد جدا، بدل ما يقف عند حدود الشام راح متحرك من شعب مصر مباشره لم يستهزئ. اثناء الطريق جاءته رساله عمر، فبذكاء شديد قال احنا في الطريق لما نوصل عند راغب يوصل فين؟ ده وصل العليش. فتح العليش، جلس يقرا رساله فوجد فيها بعد الحمد لله سيدنا عمرو صلى الله عليه وسلم قال عمرو ان كنت قد بلغت العيش فامضي والا فاعجز. فتح كل شمال افريقيا في ميزان عمرو بن العاص. هذا الدهاء وهذا الذكاء استخدامه لله وصل لهذه المرحله. فطبعا انشرح صدر سيدنا عمرو ان عمر يباركه، خلاص فتح العيش ووصل العيش انكمل. في التوقيت ده أول ما جت قرأ رسالة سيدنا عمر كانت جاءته رسالة من كبير نصارى مصر. نصارى مصر أرثوذكس تبعين الكنيسة الشرقية. المحتل اللي بيحتل مصر كاثوليك اللي جاي من الروم من الغرب. ساموا الأرثوذكس سوء العدالة حتى فر البابا، بابا نصارى أرثوذكس نصارى مصر. فر هرب من الإسكندرية لأنه كان بابا الكراسة المقصية في الإسكندرية، اختبأ في غينيا. ولما علم ان عمرو العاص بيتحرك ارسل اليه يطلب منه الاعانه وانقاذه بالكاثوليك. طبعا هذا عشان نفهم بس، مصر باكملها ما كانش اسمها مصر في هذا التوقيت، كان اسمها ايجيبت، والبلاد بتغير اسمها من فتره لفتره. دلوقتي السعوديه اسمها السعوديه عشان مين حاكمها؟ ال سعود. طب قبلهم كان اسمها السعوديه؟ كان اسمها جزيره العرب. طب بعد ما اهلكوا هترجع زيت العرب برضه. مصر في فتره فترات سميت قبط، وكان شعبها يسمى شعب قبط كله. طبعا مصر عايزين غلطوا فيقول لك ايه احنا الاخباط، لا ده كان شعب مصر كله اسمه قبطي، واي صناعه مصريه كان اسمها صناعه قبطيه. قبط كان ايجيبت، وذلك الانجليز محتفظين ان ده اسم ايجيبت، وليها اسمين مصر وايجيبت، هي كان اسمها في هذه الفتره ايجيبت. وكانت المنتجات بتاعتها لا يقال صنع في مصر لكن يقال القباطية، أهدي إلى رسول الله قباطية. قباطية يعني إيه؟ يعني الثياب المصنوعة في مصر. وصل معنا؟ شعب مصر كله كان اسمه الأخباط. كم يمثل النصارى فيهم؟ الأسوزوكس 1%، لكن هذه يستوعب كل الشاهد يا إخواني. سيدنا عبد الملاك رسالة جامعة بن يمين بابا النصارى، أرسل وفد يلتقوا به يعرف إمكانياته إيه عشان يجمع جيشه إلى نادي سيدنا عمرو ويقاتل الكاثوليك الروم الكاثوليك. فأرسل إليه وفد، أرسل ضيافتهم، أكلهم شرابهم، بسطهم، بدل ما كان معك الجيش عشان حتى ربما الجيش له نجل الكاثوليك. قال كل العمر اذهب أنت ربك فقاتل إن هاهنا قاعدون. سيدنا عمرو اسقط هنا، جيشه كله كم واحد؟ 4000. هيواجه بهم الكاثوليك وهم يقودوا الشعب المصري بكامل 6 مليون بني ادم، استثنى 1% منهم. واضح؟ هيواجه ب 4000 6 مليون.
ليه حضرتك بتقول 1%؟
ده كان عدد النصارى وما زال لغايه النهارده. فالشاهد يا اخوانا طلب من سيدنا عمرو بلد، سيدنا عمرو فارسل اليه رساله، خلاص انت بريك موجود ابعت لنا مدد. كم ارسل يا عمر؟ 4. ومع رساله يا عمر ارسلت لك 4 رجال ب4000 رجل مع جيشك يكفي لفتح مصر وما بعدها. وما ايه؟ ما بعدها لكانت ايه؟ فعلا الجيش ب4000 فتح الله بمصر. سيدنا عمرو ابقى من جيشه كله 500 صحابي يدير بهم مصر من شمال الجنوب ومن شرق غربها، وانطلق من باقي فتح الله من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والسنغال وتشاب والسودان، كل ده داخل في ايه؟ وما بعدها. وصلت؟ يبقى الواحد متوصل بكام؟ ب1000. الاعلى بكام بقى؟ لما مات خالد بن الوليد جاءت امه تبكيه عند بيت عمر، قالت ايها المسلمون لقد مات اليوم رجل ب1000 رجل. خرج عمر فعرفه فبكى وقال هو ذاك. هو ذاك بكى بمليون بمليون. النساء بدل ما هم ساكتين ومتماسكين وصدرات صدرات، اول بيبي سيدنا عمر يبكي، انخرطنا في البكاء. فقال الصحابه اما بقول فتحت من دبا نبكاه الكل بيبكي. قال يا ابن ونساء فنبكي؟ قال دعوهن يبكي، فعلى مثل ابي سليمان فلتبكي البواكي. ما كانش البكاء على رجل من مليون بني ادم، يبقى البكاء على مين؟ علي وعليك سلمان. خالد بمليون ومن الصحابة المنفقة. سمعتم عن سرية أو غزوة بسرية؟ غزوة ذي قرد؟ بعض الشباب بيقول لي غزوة ذي قرد، تقول لي ابني القرد في دماغك. غزوة ذي قرد، ها؟ حد سمعنا؟ طب سمعت عن ميسي؟ عظيم.
طلع
ايه؟
ميسي.
اسم ميسي انا قراته في كتب المعاجم اسم واحد من الجن. يعني عارفين؟ نسأل الله العفو والعافية. خلينا نتعدي. سهل يا اخوان. يعني عرفنا اخبار اهل الباطل وجهلنا غزوات الحبيب صلى الله عليه وسلم. لما تقول غزوه يبقى شاهدها رسول الله. السريه عقد لواءها ولم يحضره صلى الله عليه وسلم، ده اليوم. هذه غزوه. غزوه ذي قرد 200 فارس من قريش. ولما نقول 200 فارس يبقى 200 واحد يستطيع القتال على الخيول مدربين. ال 200 فارس 200 فارس دول جاءوا المدينه ليلا. ودخلوها على حين غفله من اهلها. ايه الفاتحين بقى هيفتحوا مكة المدينة؟ ها؟ فوجدوا جمال المسلمين، خطفوا الجمال وربوا. يبقى دول 200 فارح فاتح ولا 200 حرام ونصاب؟ طيب هربوا. أثناء هروبهم رأهم صحابي واحد كان بيجمع حطب في الجبل اسمه سلمة بن الأكوى، وكان معه خادم وليس معه سلاح يقاتل، وهيقاتل كان 200 فارس، وسيدنا سلمة كان خبير عسكري يعرف التقديرات العسكرية معرفة دقيقة. العرب في هذا التوقيت كان يعد الفارس المسلح ب100 تيار المسلح، الفارس الواحد كان في مقاييس الحرب يعتبروه ب100، الراجل المسلح بيعتبروه ب100 راجل غير مسلح، هم كان فارس 200، الواحد منهم بكام راجل ب100 لو ده مسلح. طب لو زي سلم وده مسلح تضرب كام في 100 يبقى وصلت كام؟ لا 2 مليون، 200 في 100 في 100 2 مليون. سلم يعلم ان قوة الجيش تعادل 2 مليون قوته، ورأى الجيش لو اي واحد منا ما كان عامل ايه؟ الدنيا ليه؟ وابقى شوف سيدنا سلمة ما فعلها، همة وعزيمة وإرادة عجيبة، قال لخادمه انطلق إلى رسول الله أخي بالقبر وأنا سألحق القوم، حقهم الجيش، حقهم إيه؟ معكش سلاح؟ قال مسلم يعلم حيلة، جمع حجر زيادة وملاه حجارة وانطلق في ظلام الليل الدامس حتى صار بجوار أمام الجيش على جنب الليل، اختفى خلف صفوة صخرة وأخذ بقوة عجيبة يرمس الحجارة بسرعة رهيبة حتى ظنوه جيشا يبني الحجارة، ففر جاءهم جهة أخرى رماها مع شدة الرمي اللي ركب فرسه بجرور الجمل، الجمل مش هيمشي بسرعة الفرس فمضطر يبطئ عشان يمسك الجمل، يجي له الحاجة يسيب الجمل اللي بعده يسيب الجمل اللي بعده لغاية ما خلص أكل الجمال. الشاهد خادمه في الطريق المدينة لقي على مدخل المدينة أحد الفرسان اللي كان حراس في هذه الليلة، كان اسمه أبو قتادة من كبار فرسان الصحابة، فأخبره الخبر. أبو قتادة عمل إيه؟ قال انطلق أنت يا رسول الله أخذ الخبر وأنا سألحق بسلمة. طب ده إيه؟ ده وقت نصف الليل الساعة 12 من الليل وتطلع في الصحراء تروح فين؟ ولا عارف اتجاه الجيش بتاع سيدنا سلمة شافه، قلت له هتشوف مين؟ لا يعلم حيله، اخذ يجوب بالفرس على كل الطرق المحتمله لغايه ما لقى جبل، قال هذا اول خيط، جبل سابوه الجبل اللي مع الحصى سابوها، فلحق به اول ما وصل للجيش عمل حركه ذكيه، راح شدد فرسه شده شديده جدا لغايه ما طار في الهواء ونزل في وسط الجيش. اللعبه دي مش اي حد يعملها، ده أندر الفرسان بيعملوها، أمر القيس نظمها في شاهد لما وصل فرسه بهذا، فقال مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عليه. كان بيعمل حركة دي أبو الفارس. سلم عمل ولما نزل وسط الجيش أخذ يضرب بالسيف في كل الاتجاهات، ظنوه جيشا يقاتل، يبقى سلم وقتل ده يضرب بالحجارة وده يضرب بالسيف لغاية ما خلصوا على الجيش، فر من فر وهرب من هرب وقتل من قتل، وتركوا كل الجمال بل خلف خيول وأموال. جاء النبي بجيشه لأن المعركة حسمت وانتهت بمين؟ بسلمة أبو قتادة، فأعطاهم أعلى وسامين، قال خير رجالاتنا اليوم سلمة بن الأكوع، خير الجيش المشاة سلمة، وخير فرساننا أبو قتادة. يبقى قوة سلمة كام؟ 2 مليون، ب2 مليون ضعف خالد. وصلت؟ كيف ارتقت طاقتهم الى هذا الحد؟ هو ده السر، ان الطاقة ضغط القلب تزداد بالطاعة وتقل المعصية. وصلوا الطاعة وتركوا المعاصي سموا هذا السمو. الباب ده مقفول ولا مفتوح؟ لنادي جهد. الوقت انتهى وعدى كمان.
دلوقتي بالنسبة إن الله سبحانه وتعالى قال 100 يغلبوا 200، 100 صابرة يغلبوا 200، بالنسبة للتعبانين اللي جايين. لو أقل من 100 هل يجوز يبقى لو في 300 قدام مثلا لو في 10 هل يفروا من امام مثلا
حل لهم الفرار يعني هم على الخيار اختار ان يبقى فدائي وواجب له اجر واجر اضاعف
10 قدام 20 يفروا ولا الذي يبقى 10 قدام 30 عشان يفروا
لا لو قل العدد يعني لو قل يعني انا هواجه 30 ثلاثة طب انا لقيت اربعة هل يجب على القتال؟ لا ما يجبش
طب لو اثنين
لكن يسن يشرع لكن لا يجب طب لو فررت لا اسمع لي
طب لو اثنين
لكن لو اثنين وفررت انا اسف
اوكي يبقى العدد المية مش
مية وصل فاذا ندرك هذا المعنى فهو ده سر التحرير فلما قال تعالى ابليس لما قال ارايتك هذا الذي كرمت دل على ان موضع تكريم ادم لم يكن لا في سمعه ولا في بصره انما كان في قلبه وفؤاده الطاقه الوحيده التي لا حد لها زمان ولا مكان يبقى عرفنا احسن تكون فين وعرفنا ارايتك هذا الذي كرمت وعرفنا لقد كرمنا بني ادم كل دي مدارها على قلب الانسان ولذلك التربيه الحقيقيه ليست تربيه الابدان عن عالم الرياضة وديه صحة زي الفل لا اللي زي الفل ده وقلبه خواء لو واحد بصلوها في الفر اللي قلبه قلب مؤمن لو قطع في الخجل جسمه هي واجب بس ان الله مسؤول واجب بدر واجب بدر لما يعني خيروا في البداية ده العيب والنفير أول ما جاءهم الخبر بأن العيب أفلت وتعالى النفير يقول قلت يا رسول الله ما خرجت الخدام وقلنا تعالوا عشان خاطر مين؟ ما عزم بيه عليه لما خاطروا احنا قلنا هنطلع نجيب اموالنا ناخدها بالسفاري معاه 40 واحد واحنا 314 فقال ابو مسعود يا رسول الله لا املك غير هذا السيف الذي ذهب حالي السيف معاه ايه؟ بلغه العرب متلم لا يتبع فرخ هقاتل بيه قال رسول الله لا املك غير هذا السيف ابيه اقاتل قال قاتل قال اذا دعوا لي ابا جهل سيبوا لي القائد الاعلى القوات المسلحه سبحان الله لك بسيف مدلل يا اخوانا يقين عجيب وقد كان وقد كان ابن مسعود جالس متحفز وخاصه ما بينه وبين ابو جهل صبر قديم لما نزلت سوره الرحمن في مكه ابن مسعود من اوائل من اسلم من اوائل من اسلم السبع دوائر 10 دوائر أسلم قبل عمر وحضر كل المشاهد من بداية الليل بل كان من ضمن المستضعفين إن استذل ذل يعني رهيب إيه؟ عمار وصهيب وابن مسعود وبلال دول كانوا بيعدوهم عدد المستضعفين منهم ابن مسعود هو نفسه يقول لم نزل أعزة منذ أسلم عمر ده كان التغيير حصل في إسلام سيدنا عمر وسيدنا حمزة وكان بين الاثنين ثلاثة أيام فقط ترتيب سيدنا حمزة في الإسلام كان 39 عمر رقم رأيه الشاهد يا إخواننا إن مسعود لما نزلت سورة الرحمن في البداية قال النبي لأصحابه من منكم يتلوها على سنة المشركين فابن مسعود قال أنا رسول وابن مسعود فين شيخ عبد العزيز ابن مسعود كان من أنبى الصحابة صوتا في الكتب حتى ان النبي كان ينصت لتلاوته بل قال في حقه عباره عجيبه قال من اراد ان يسمع القران غضا كما انزل اي كتلاوه جبريل فليسمع منه معرفه فكان بيتلو تلاوه جبريل اتقانا وجمالا فالرسول قال من منكم يتلو سوره الرحمن عليه قال انا رسول الله ابن مسعود كان اسمه حكيم زي قلنا الان اليمن كده تلاقي فيه مجموعه فيه سنت كثيره يعني حجمها صغير لدرجه رجله نفسها صغيره جدا صعد يوم دخل الصحابه ضحك ولا مش قدم فقال النبي اتعجبون من دقه قدم المسعود من صغر يعني والذي نفسي بيده انها لا اثقل في الميزان من جبل احد فقديم مش بلوس سلمان ابن مسعود رغم هذه القله كان امه قال من منكم مش مشركين قال يا رسول الله اعادها 100 ثانيه عايز واحد ضخم برجل كبير قاعد يجري وابن سعود بقى كانوا صغار هيجيبوه. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تسال سفر انصر قال انت لا. طب ابن سعود عايز سماع مسرور الكاتب مش هيدلوا ويلحقوه. وعد النبي سماع مسرور سماع مسرور حافظها متقن. فعمل ايه؟ طفح الكعبه. فين امن مكان يسمعهم فيه السوره ولم يفكر في العواقب؟ فجاء لاعلى نخله امام الكعبه واحترقوا. فلما علاها جسم سعده عمل ايه؟ شال الشوك بتاع الجليد وتحفز ودخل في وسط الجليد لغايه ما بقى فين؟ في بطن النخله من جوه. بقى هو كل حاله قاعد في وسط النخله. واستعاذ بالله وبس ما بيشتغل في الرحمن. الرحمن. قال لك ربنا هوصل لكم 15. ايه اللي يحصل بعد كده مش قضيتي. وفعلا ابو جهل سامع وياك وصلت الرحمن ما تحملش راح طالع النخل وعلى نخل. وابو جهل ما شاء الله كان زي سيدنا عمر كله عارض خاله شقيقه اخو امه وكان جسمه جسم سيدنا عمر طول عارض حاجه درق رقبه ليه وزن. فصعد النخله وعايز يشده يدوم فوق حاول يشده مش عارف يطلع في الجليد. اللي واقف على جزء النخله حركته صعبه جدا بمسك بايده واحد حرك بايد واحد هيشد زي ابن مسعود مش عارف يشيله. يحاول محاولات ابن مسعود يضربه على ايده ما عرفش يوصل ففي الاخر راح ماسك بايده اخذ اذنه ونزل فقطع اذنه واختفى بها ونزل. ونزل ابن مسعود بعدها امين وحي السماء جبريل جاء للنبي قبل وصول ابن مسعود قال له يقول لك تعالى ستعلم كيف انتقل لعبد ابن مسعود. الم يقل تعالى في حديث القدسي من عاد لي وليا فقد اذته بحرب. الرسول جمع الاثنين الموقفين دول. موقف ابو جهل لما حاول يضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما سدد في مكه وربنا قال له فليدع نادي سنده الزبانيه كلا لا تطع وسط في الثلج وقال له انا سعد الناصي هنجيب نصيب الارض. وقال له في ابن مسعود استعلم. فتوقع ان نهايه ابو جهل جايه جايه. الشاهد لما وصل مسعود وحدث له ما حدث في غزوه بدر لما اذن له قال له طب سيبوا لي ابو جهل بالسيف المتين الان واذن الله ان يسوق طفلين يساعد ابن مسعود معوذ بن عفران ومعاذ بن عمرو بن زمر. كان كل طفل منهم سنه 14 سنه تقريبا 13 سنه. يقول عبد الرحمن عوف لما اخذت موقعي يوم بدر وجدت طفلاني من ياخذ عليك؟ يقول يا عم يا عم قلت ما شأنه؟ ايه اللي جابك هنا؟ قال اين عمرو بن هشام؟ ابو جهل. قلت ما شأنه عمرو بن هشام؟ قال بن غدي انه سب رسول فعاهدت ربي وعاهدت امي على ان لا يفارق سوادي سواد حتى يموت العجب. مش عارف وقت شباب شباب في قمة الإيمان بالقدر واليقين. مش هقتله على الله أبدا. أنا هقتله ولن أترك قتاله حتى ألقى الله أنا هو. حتى يفارق سمسم. قال إن بدا دللتك عليه. قال وإذا بالآخر يقتل علي الأخرى. سيدنا عبد الرحمن عوف وقع مكانه من الدين. قال عنا عنا. قلت ما شأنه قتل الآخر؟ قال أين عمرو بن هشام؟ دلل عليه لا يفهم. قال قلت ما شأنك انت الاخر عمرو بن هشام؟ قال بلغني انه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاهدت ربي وعاهدت امي على ان يفارق سوادي سوادي حتى يموت العجب. خلي بالك ده من بيت ده من بيت. معوذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن جبل. لكن فكر الصحابه وتربيه الصحابه كانت رخيه جدا. سيدنا عبد الرحمن قال وجدت في نفسي انا عايز راجل رجاله جنبي انت قدمت يا ابو لكن طفلين. قال فعجبت لما رايت ابا جهل فاخذت على يديه قلت هذا صاحبكم. قال فانطلق من جوارك كما ينطلق الشاه من القوس بسرعه جميله. والاثنين نسب عليه ضرب ده بسيف ده بسيف ده بكم ده بكم حتى اثبتا طق 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 لغايه ما شدوا ايديه الاثنين. اثبتا يعني شدوا ايه؟ فوقع مع الفرس. مين اللي متحفز له؟ ابن مسعود راح راكب زي حمار بقى فوق كده. اول ما شاف رجليها عرفها قال من؟ قال ابن ام عبد. قال إنه مرتقب صعب يعيد الغنم لسبب سعوده صغير كان يسموه رعي الغنم والنحافة باسم صغروه فكانوا يسموه رعي الغنم فبذكروا بالتاريخ القديم قال إنه مرتقب صعب يروي الغنم أما يقتلني أحدا غيرك طب يعني الدنيا خلاص تحدث إن سعود القتلني عايز اللي يموته برضه من أيه هو واحد كمل يعني يبقى أنا قتلني شخصيا لكن ابن مسعود الكبر في دماغي اللي خليته داخل نفس حاجة قال لا صعب ليوم أبا الحكم حط سيف على رأسه إن يذبح عكف السيف ده اللي مش جاي عمال يحت فيه حت فيه أبو جهل كان قد حد سيفه ووضع فيه ثم يقتل به رسول الله فاستلهم ابن مسعود وجز بعنقه خلص عليه وأخذ الرأس من الأذن وانطلق بها رسول الله بشر وراح الزاهي فلما رأى النبي تبسم قال يا ابن مسعود أذن بأذن ورأس زيادة وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم